Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
مسألة الاجتهاد في دار الإسلام تظل مثيرة على مر الزمان، فقديما كان للفقيه المتمكن من أمر دينه أن يفتح مساحات للعقل كي يحلل ويقيس ويسقط هذه على تلك، متكئا على الممنوح له من أمثلة القياس كي يوضح وييسر أمور العبادة. اليوم صار الاجتهاد حقل ألغام حقيقي، وإن كثرت النوازل، إن أصاب صاحبه أثار زوبعة، وإن أخطأ أو جانب الصواب أثيرت حوله زوابع. الاجتهاد بين الأمس واليوم موضوع حلقتنا في هذا العدد من مكاشفة. أسعد اليوم باستضافة الأستاذ سعيد شبار، أستاذ الفكر الإسلامي والحضارة والعقيدة والأديان المقارنة بجامعة السلطان مولاي سليمان بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة بني ملال. أهلا ومرحبا بك أستاذ كريم.
مرحبا.
القارئ لكتب ومصادر التراث الإسلامي أستاذ شبار سيلاحظ أن مسألة الاجتهاد الفقهي انتعشت في العصور الأولى للإسلام أو ما تلاها، وربما كانت أكثر جرأة في تناولها للمواضيع التي التبس فيها الموقف الفقهي، والدليل أن المذاهب الأربعة في الإسلام اليوم هي نتيجة مباشرة لهذا الاجتهاد وهذه القراءات. كيف نقرأ هذا المعطى أخذا بعين الاعتبار أننا نتحدث عن مراحل كان فيها الإسلام أكثر متانة إن صح القول؟ حينما أقول أكثر متانة أقصد من ناحية القرب الزمني لزمن النبوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وعلى أهله وصحبه. معلوم أن الصدر الإسلامي الأول كان كله حركة اجتهادية، وهذا شيء طبيعي لأنه في بداية نزول الوحي كان الصحابة يسألون عن الأشياء التي لم يكونوا يعرفونها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع الصحابة على السؤال نفسه. فمرات كثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالسؤال، أو كان يحيل عليهم أسئلة يسأل عنها فيجيبونهم عنها، وكانوا يختلفون فيعرضون الاختلاف عليه، وكان يقرر هذا وهذا إذا كان في الأمر ساعة وكان الأمر يحتمل الاختلاف، أو يصحح لأحدهما ويقرر الآخر. فإذا قضية الاجتهاد بصفة عامة هي قضية أساسية في الدين وقضية أساسية في التدين، ولهذا ولد الحديث في تجديد الدين على أن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وورد الأمر في القرآن الكريم ببذل الجهد في التفكر والتدبر والاعتبار والإبصار والتعقل إلى آخره. جيل الصحابة كله كان جيلا قائما على أساس الوعي وعلى أساس التفكر وعلى أساس تبين، ولهذا كانوا أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة تصرفه، فيقولون هل هذا الأمر هو وحي نلزمه وسنة مؤكدة نلزمها، أم هو رأي أو شفاعة أو تصرف بمقتضى قيادة عسكرية مثلا كما هو الشأن في غزوة بدر مع الحباب بن المنذر أو غير ذلك من الأشياء. المهم أن اجتهاد في هذه المرحلة بمعنى الفهم والتدبر والوعي بالسياقات الدينية كان حاضرا عند الصحابة، وحتى بمعنى فهم النصوص أو استنباط بعض الأحكام كان واردا كما قلت. أيضا عصر التابعين وأتباع التابعين كل هذه المرحلة التي نسميها نحن مرحلة تأسيسية، يعني لطبيعة التدين ولفهم الدين ولتنزيله ولبيان قضايا كثيرة فيه، كان الغالب عليها هو الاجتهاد، ولهذا تعددت المذاهب الفقهية، ليست الأربعة المعروفة اليوم بل كانت مذاهب كثيرة جدا تعد بالعشرات كمذهب الإمام الأوزاعي، سفيان الثوري، ابن المسيب، ابن سيرين وغيرهم. الاجتهاد كان سائدا، خلاف والاختلاف في الفهم كان سائدا، احترام الرأي والرأي الآخر كان موجودا، هذه كلها كانت حيوية ودينامية في ثقافة الأمة في هذه المرحلة التأسيسية المبكرة، إلى أن آل الوضع إلى الانحطاط وإلى الجمود وإلى التقليد حينما استقرت المذاهب وانحصر الاجتهاد فيها. وطبعا المذاهب هي جامعة لاستوعبت كل ما كان رائجا في المراحل السابقة، وكان لها دور أساسي في توحيد الأمة، ولكن يعني كثير من أتباع المذاهب لازموا اختيارات المذاهب ولم يسمحوا بالاجتهاد خارجها. كان هناك علماء مجتهدون طبعا وكانوا قلة، يعني حتى داخل المذهب نجد يعني المجتهد المطلق، نجد مجتهد المذهب، نجد مجتهد منتسب أو المقيد. هناك أصبحت عندنا مراتب للاجتهاد. على كل حال لم تبقى الحركة الاجتهادية كما كانت، هيمن التقليد، وهذا يرجع طبعا إلى أسباب تعليمية وتدريسية وإلى التخوف من الاجتهاد نفسه، حينما أصبحت بعض الاجتهادات تضر بالتدين أو ربما تخرج عن نطاق المعهود الديني أو لا تلتزم قواعد الاجتهاد وضوابطه كما أصدرها الفقهاء والعلماء أنفسهم. الاختيارات المذهبية الكبرى، أنا أعتقد أن من المذاهب الكبرى التي كان لها حظ ونصيب كبير من اجتهاد مذهب المالكي نفسه الذي نحن عليه، وهذا راجع إلى تعدد أصوله التي نيفت عن 16 أصلا، وكلما تعددت أصول ومصادر المذهب كلما كانت الإمكانات الاجتهادية قائمة فيه.
طيب، في أحد مقالاتكم أستاذ شبار المنشورة على موقع الرابطة المحمدية لعلماء المسلمين بعنوان الاجتهاد والتجديد وأصول الفقه في فكرنا المعاصر، الاجتهاد الجماعي نموذجا، تقول، وهنا أقتبس، إن دائرة العمل الاجتهادي كانت تتسع كلما اتسعت رقعة الإسلام وكثر معتنقوه وتواردت عليه المشكلات والنوازل الجديدة، وكان هذا الوضع يحوج العلماء والأئمة إلى التوسع في أدلة الاستنباط ووسائله. انتهى الاقتباس. اليوم يبدو الإسلام أستاذ شبار أكثر اتساعا ومعه تسعت النوازل كذلك، لكن القدرة على الاجتهاد صارت إما مقيدة بضوابط أحيانا قد لا تكون دينية وإنما سياسية، أو مشوبة بسجال يعني ديني مجتمعي ثقافي إلى غير ذلك. كيف نفهم تراجع صيرورة الاجتهاد مقارنة مع تقدم سير الإسلام زمنيا، وكذلك من ناحية متغيرات المجتمعات العربية الإسلامية التي نعيش فيها؟
كون الاجتهاد مواكب لحركة العصر، هذا هو الأساسي وهذا هو الأصل، لأن الاجتهاد هو مواكبة لتغير الزمان والمكان ولتأطير واستيعاب الحوادث والنوازل المستجدة، وهذه طبيعة وظيفة الاجتهاد، أن يجتهد العلماء لاستنباط أحكام وتأطير وقائع من خلال المنظور الديني، وهذا شيء مهم، ولهذا نص كثير من العلماء قديما وحديثا على كون التدين وحركة الدين هي مواكبة للحياة ومواكبة للحضارة ومواكبة للعمران الإنسان. كلما نشطت الحضارة والعمران والمدنية كلما ازدهرت علوم الدين نفسها، وكلما نشطت حركة الاجتهاد أيضا، لأن الأصل فيها هو أن تؤطر المعاملات الجديدة، أنماط السلوك الجديدة، المعرفة الجديدة، كل شيء جديد إلا ويمكن أن نؤطره من خلال كليات الدين التي تستوعبه. وكما أشرت لك قبل قليل أن المذهب المالكي بأصوله المتعددة التي فاقت 16 أصلا في هذه الخاصية، يعني هذه القدرة التي هي قدرة المواكبة وقدرة استيعاب والتأطير للنوازل المستجدة، فهو مذهب يراعي المصلحة، وهو مذهب يراعي حتى الخلاف، وهو مذهب قائم على أساس مراعاة العرف ومراعاة عادات المجتمعات وتقاليدها وغيرها من الأصول الأخرى الكثيرة التي يستند إليها هذا المذهب. تراجع حركة الاجتهاد للأسف، أولا لا ينبغي أن تكون عندنا جرأة اجتهادية في الدين ما لم نمتلك أدوات الاجتهاد العلمية، إنه ليس كل من أراد أن يجتهد يجتهد، يعني الاجتهاد في الدين هو كاجتهاد الطبيب في الطب، هو كاجتهاد المهندس في الهندسة، هو كاجتهاد أي متخصص في مجال تخصصه. ولهذا وضع العلماء ضوابط للاجتهاد، وهم يقولون في كتب الأصول أن يكون من أهله وفي محله، أي من أهله الذين لهم العدة اللغوية والشرعية الدينية من حيث العلم بالأصول والتفسير وكل ما يقتضيه مقام الاجتهاد، وفي محله أيضا في الموضوعات التي هي محل الاجتهاد، يعني في الضمنيات من الدين، لأن القطعيات هذه أمرها محسوم وواضح ولا تحتمل إلا الوجه الذي ورد النص به، ولكن نحن نقول مع ذلك مساحة القطع في الدين قليلة ولكن مساحة الضمني كثيرة، بمعنى أن الدين نفسه أعطى هذا الإمكان الاجتهادي للعلماء لكي يجتهدوا من أجل مواكبة نوازل العصر الاجتماعية الأسرية الاقتصادية البيئية الصحية المالية، كل هذا قابل أن يجتهد فيه. هذا من جهة. من جهة ثالثة، تراجع هو ربما قد يكون لأسباب سياسية أو لأسباب معينة، ولكن أعتقد أن السبب الأساسي الذي جعل الاجتهاد ينكمش في ثقافة الأمة راجع إلى نظم التكوين وإلى نظم التربية والتعليم القائمة للأسف على التلقين وعلى الحفظ. هذا له دور، لكن الاجتهاد هو ملكة يمتلكها المجتهد ويصبح من خلالها قادرا على الترجيح وعلى الاستنباط إلى غير ذلك. إذن فنحتاج إلى تطوير نظم التربية والتعليم والتكوين لكي تخرج لنا يعني مجتهدين في الدين ملمين بأصوله وفروعه وغير ذلك.
أستاذ شبار، بلغنا مع الأسف نهاية الوقت المخصص للحلقة، نعود لتكملة هذا النقاش يوم غد بحول الله. ممتن لك وممتن لكل المستمعين الأوفياء على المتابعة، في أمان الله.